بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، بالنسبة قلنا لعدد ركعات صلاة الضحى، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ولمسلم عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يأتي من السفر، إلا أن يأتي من السفر. المقصود أي لا يصليها دائما، ليس لا يصليها أبدا، لأن في الحديث الذي قبله تقول كان يصلي الضحى أربع، كان يصلي الضحى أربع. المقصود أنها إيش؟ أنه لا يصليها دائما، إنما يصلي دائما إذا رجع، كان النبي إذا رجع من السفر في وقت الضحى كان يذهب يعني يصلي في المسجد ركعتين، هذه من السنة، إنسان إذا رجع من السفر يرجع يأتي المسجد يصلي ركعتين قبل أن يرجع إلى البيت، إلا يجيء من مغيب يعني يأتي من سفره. وله عنها ولمسلم عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإني لأسبحها. يعني عائشة تقول قبل قليل أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، هذا يحمل مثلا أنه ما رأته يصلي سبحة الضحى قط في وقت معين، مثلا في وقت معين يعني ثابت، في وقت معين ثابت. بالنسبة قلنا للعدد الركعات في هذا الحديث، حديث عائشة، وفي عندنا حديث أم هاني، حديث أم هاني قالت، هذه أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتفع النهار يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، أخرجه البخاري، وعند مسلم في قصة أم هاني، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، سبحة الضحى، سبحة الضحى. قال النووي في شرح الحديث استدل به أصحابنا حديث أم هاني وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثماني ركعات، ثماني ركعات. وأما الحديث اللي يأتي بعد هذا اللي هو رقم 391 عن أنس قال، اقرأ الحديث هذا، اقرأ الحديثين اللي بعدهم،
زيد بن أرقم، وعن زيد بن أرقم
حديث 391 عن أنس، حديث أنس،
نعم، وهذا ما قرأناه
190،
الأول نقرأ،
لا ما اقرأه،
نقرأ. وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه.
عندنا الحديث عن عائشة ذكرناه 4 ويزيد ما شاء الله، وحديث أم هاني 8، وهذا الحديث حديث أنس من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في التلخيص اسناده ضعيف وضعفه الشيخ الألباني أيضا. طيب، عندنا صار في عندنا 4 وعندنا 8، وأيضا في حديث عائشة الأخير، حديث عائشة الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي صلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيح. وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، فيه المطلب بن حنطب لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم لم يدرك عائشة وعامة حديثه من المراسيل، سئل أبو زرعة قال نرجو أن يكون سمع منها، الإسناد فيه ضعف، بعض أهل العلم صححه، وإن صح فإنه يكون إيش يعني يكون في نفس عدد حديث أم هاني 8 أيضا، 8 ركعات. وقلنا 12 هذا فيه حديث ضعيف، في رواية أيضا عند الترمذي أن النبي كان يصلي الضحى 6 ركعات، وهذا الحديث هذا في كلامه وصحب الشيخ الألباني هذا 6 ركعات. طيب الآن حديث عائشة كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وهذا الحديث مثلا قلنا 8 ركعات، هل يعتبر هذا مخصص ليزيد ما شاء الله رغم أن وقت الضحى يبدأ من 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 إيش قلنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب قبل وقت الزوال قبل وقت النهي يعني 5 دقائق من أذان الظهر، هل يعتبر هذا مخصص له؟ من يجاوب؟ تفضل. لأنه في عائشة تقول يزيد ما شاء الله، طب كيف نفهم الحديث؟ نقول إيش؟ أنه ذكر بعض في قاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعتبر تخصيص. نضرب لكم مثال تفهموه، مثلا قلت أكرم الطلاب، هنا العام الآن الطلاب إيش الحكم حقهم؟ الإكرام. طيب إذا قلت أكرم محمد وزيد وعبد الله، فهل يعني أن الذين يخصهم الإكرام هؤلاء 3 فقط، أم ذكرتهم أن مثلا لأنهم ممتازين في الدراسة؟ واضح الآن؟ كيف نعرف هذا؟ هل الطلاب 3 بعض أفراد العام ولا لا؟ بعض أفراد، والحكم الذي ورد فيهم هل هو نفس حكم العام اللي هو الإكرام ولا مخالف؟ نفس الحكم، لذلك ما يعتبر إيش؟ تخصيص. لكن لو قلنا لا تكرم، لا تكرم الطلاب 3 هذه، اختلف الأمر، إنه الحكم إيش؟ عدم إيش؟ الإكرام. مهم. فهذا مثله. فهنا يقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا، وعائشة تقول أصلا أنه كان لا يداوم على صلاة الضحى. فالإنسان إذا أراد أن يصلي له يصلي ما شاء. ونقل عن إما كبار عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام يقولون كان يقرئ الناس حتى ترتفع الشمس ثم يصلي من في وقت الضحى 300 ركعة، 300 ركعة يعني. هم كانوا يصلون كثير في الأوقات هذه، فالإنسان يصلي ركعتين بحسب ما حتى لا، لكن لا يخرج عن وقت الضحى، يخرج عن وقت الضحى. طيب بالنسبة لحديث ولو صلى 8 للنبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يعني حسن، هذا السنة يعني، لكن أقصد كونه يزيد ما يعتبر هذا يعني بدعة أو كذا، غلط هذا. وعن زيد بن أرقم أن النبي قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي، هذا غير موجود في الترمذي المطبوع، هذا غير موجود في الترمذي. طيب إنما موجود في مسلم، رواه مسلم كما سبق أن ذكرنا. طيب اقرأ شيخ.
باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
في رواية البخاري أيضا من حديث أبي هريرة ضعفا، يعني الآن الحديث هذا 27 درجة، والرواية الثانية 25 جزء، والرواية الثالثة 25 درجة، وفي رواية 25 ضعف عند البخاري، وهذه توضح المعنى أنها تضاعف، أنها مضاعفة على صلاة الفرد. طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. صلاة الجماعة، ما المقصود بصلاة الجماعة؟ مقصود هنا صلاة الجماعة في المسجد، في المسجد. واللي يدل على هذا رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. انتبهوا. وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء، هذا يبين مكان الصلاة ولا لا؟ قل وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. خرج البخاري. هذا يدل على أن المقصود بالصلاة صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. طيب، وأيضا يعني وردت بعض النصوص في هذا عن الصحابة كذا. طيب، بالنسبة للرواية 27 درجة، والرواية الثانية 25 جزء، والثالث درجة، 25 ضعف. في عندنا 25 وفي عندنا 27، 27 و25. قال الترمذي: عامة ما ورد عن النبي 25 درجة، إلا ابن عمر فإنه قال 27. عمر قال 27. تكلم الحافظ بن حجر على هذه المسألة وذكر يعني من الأجوبة على هذا الأمر، وقال يعني هاتين يعني الدرجتين ها بالنسبة للصلاة الجهرية، صلاة المسجد في صلاة في الجهرية. قال تزيد درجتين، ما هي؟ استماع قراءة الإمام، والثانية التأمين مع الإمام. يعني ما هي موجودة في إيش؟ في السرية ولا لا؟ فقال هذا 27 خاص بإيش؟ بالجهرية، و25 وجمع العلماء يعني جمع كثير في هذا. وبالنسبة لابن حجر يقول فتح الباري: لهذا كان الواحد من السلف يعني بأهمية صلاة الجماعة في المسجد، هذه مهمة. يقول كان الواحد من السلف إذا فاتته الجماعة في مسجده يصلي فيه دائما ذهب إلى مسجد آخر، يعني يتوقع يعني إذا توقع أنه ما انتهت الصلاة ولم يذهب لبيته ليصلي بأهله جماعة. الإنسان إذا عرف أنه يتوقع أنه لو راح مسجد ثاني فالأولى أن يذهب إلى المسجد حتى يصلي مع الجماعة الأخرى، يصلي مع الجماعة الأخرى. طيب، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ يعني الفرد المنفرد، المنفرد. طيب، ومن صلى إنسان في العادة يصلي في المسجد جماعة لكنه كان مريضا أو مسافر، ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا النبي قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري. الإنسان يعني بس هذا بضابط إيش؟ أنه كان أصلا يسوي دائما إيش في الحضر ولا لا؟ فإذا سافر أو مرض يكتب له، إذا صلى في البيت بسبب يكتب له أجر، يكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. طيب، وأيضا الحديث الأول هذا حديث عبد الله بن عمر، النبي قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فيه رد على من قال أن صلاة الجماعة المسجد شرط لصحة الصلاة، شرط صحة الصلاة. يعني إذا صلى لغير عذر منفردا فإن صلاته باطلة. واضح؟ هذا قول ابن حزم ومال إليه شيخنا ابن تيمية. إذا صلى الإنسان منفرد لغير عذر عن صلاة الجماعة فإن صلاته باطلة، يقول إن صلاته باطلة وفيه أدف يرد على هذا القول، لأن ليش؟ إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش الفرد، يعني الفرد 27 درجة. مع أفعل التفضيل هنا فيها أنه صلاة الفرد فيها فضل ولله، وصلاة الجماعة تفضلها بكم؟ 27. معناها صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن قالوا من غير عذر المعذور، قالوا يأتينا يعني حكم الكلام على صلاة الجماعة. لذلك صلاة الجماعة في المسجد لها أثر كبير في تعارف الناس وإظهار الشعيرة، شعيرة المسلمين واجتماعهم، وأن يأتلفوا خلف رجل واحد يصلي بهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا مش الأمور التي أحيانا ترى تلفت انتباه الكفار، يرون هذا الاجتماع. وكذلك فيه تعليم للجاهل، ناس أنهم عندهم علم وناس أقل يحصل بينهم تعارف، يعني يكون فيه فوائد يعني كثيرة، فوائد كثيرة. وأيضا قول ابن مسعود عند مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. وكان الرجل يعني يؤتى به يهادى بين الرجلين، هو مريض ويقام في الصف من حرصه على إيش، وهذا ما يجب عليه أن يحضر لكنه حضر يعني حرصا منه. طيب نقرأ شيء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، ومعناه أن أمر نفوس العباد بيد الله عز وجل، لأنه سبحانه هو مالكها سبحانه. لقد هممت أي عزمت، هممت أي عزمت أن آمر بحطب فيحتطب، يؤتى بحطب يعني، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يعني يبدأون الصلاة حتى يتأكد أنه ما جاءوا الناس، ثم أخالف إلى رجال يترك الناس يصلون، ثم يذهب إلى الذين في بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. مقصود لا يشهدون، لا يحضرون الصلاة، وليس لا يصلون نهائيا. وفي رواية لأبي هريرة عند أحمد: لا يشهدون العشاء في الجميع، أي إيش؟ أي في الجماعة. وفي رواية عند ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد مرفوعا: لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم، ولأحرقن بيوتهم. طيب، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. إذن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن البيوت هذه فيها ذرية والنساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، ما تجب عليهم صلاة الجماعة. طيب كيف الآن النبي يقول يحرق بالنار؟ وقد ورد أنه لا يحرق بالنار إلا إيش؟ إلا رب النار. أقول التحريق المقصود أنه يحرق الجسد، ممنوع إنسان يحرق الجسد، لكن النبي سيحرق إيش؟ سيحرق البيوت، وإذا جاءهم شيء يكون تبع، ولو خرجوا قبل. المقصود كأنه يعني التعزير لهم بذلك، ولي الأمر له أن يعزر بالمال. المسألة فيها يعني خلاف، لكن الأقرب أنه له أن يعزر بالمال. طيب، فأحر القلم بيقول الذي نفسي بيده، هنا أعد القسم للمبالغة في التأكيد. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي عظم يعني فيه لحم كثير، أو مرماتين. المرماة قالوا اللحم الذي بين أضلاف الشياه، مقصود أنه شيء يعني زهيد هذا، لشهد العشاء. إذن هذا في نوع من إيش؟ من الذم ولا لا؟ لأنه لو وجدوا شيء دنيوي كانوا جاءوا حرصوا على هذا الأمر. طيب، بالنسبة لحكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة العلماء فيها على أقوال. قول أول مذهب الحنابلة وكثير من الحنفية أنه واجب عيني. القول الثاني مذهب المالكية والمشهور عند الحنفية، أو الأصح عند الحنفية أنه سنة. مذهب الشافعية أنه فرض كفاية، فرض كفاية. والظاهرية ورواية عن أحمد وقول شيخ الإسلام أنه شرط لصحة الصلاة إلا من عذر، شرط لصحة الصلاة. والأقرب في هذا أن الصلاة الجماعة في المسجد واجبة وجوب عيني، ويدل لهذا عدة أمور. الأول هم النبي بتحريق البيوت عليهم، ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يجوز له. طبعا في هذا الأمر فيه إضرار ببيوتهم ولا لا؟ ما يدل أن الأمر ليس مستحب، لو كان مستحب ما كان يحصل هذا. بعدين الرد على أنه فرض كفاية، لو كان فرض كفاية أصلا النبي كان يصلي ويصلي معه الناس ويكفي. أيضا حديث الأعمى حديث ابن أم مكتوم، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. أيضا صلاة الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم. صلاة الخوف تصلى إيش، جماعة ولا فرادة؟ لو كان فرادة ما يحتاجون أصلا، كل واحد يبقى فيش. هذا من أقوى الأدلة لأن الصلاة الجماعة واجبة. ليش؟ لأنه الآن في وقت الخوف وكذا يصلون إيش، صلاة جماعة. لو كان الأمر يعني سنة كان كل واحد يصلى إيش في مكان، فإذا كان في وقت الخوف يجتمعون، فكيف في وقت الأمن؟ هذا الحقيقة من أقوى الأدلة على هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وأيضا كلام ابن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، خرجه مسلم. وأيضا أثر ابن عمر كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء والصبح أسأنا الظن به، خرجه ابن خزيمة. قال ابن رجب إسناده صحيح. النخعي، إبراهيم النخعي، يقول كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، لا يكون مقصود فيه خصلة من خصال النفاق، وهي إيش؟ الكسل هنا من الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ وسائل. وأيضا إيش؟ هم خلاص يكفي هذا، ما نبغى نطيل في هذا. فالأدلة حقيقة قوية في هذا الباب، قوي أدلة قوية، ويعني فيه كما قلنا يعني ننظر الأول، القول الأول قول بأنه الصلاة صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا يعني قول فيه شدة. القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث أنها فرض عين، وأنها الأدلة تدل على أنه كما قلنا على أنها إيش، وذكرنا الرد على من قال بأنها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط لصحة الصلاة. طيب تفضل. لأن يأتي الحديث اللي بعد، الآن نتكلم عن الحكم العام والآن التفصيل. تفضل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اتفق عليه. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله.
على هذا أول نشوف هذا عند البخاري: ليس صلاة أثقل، ليس صلاة أثقل، معناها الصلوات الباقية ثقيلة ولا لا؟ أنه هذه ليس صلاة أثقل على المنافقين، فهي كلها ثقيلة، لكن بالذات صلاة إيش؟ العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما، علم إيش؟ إيمان ويقين، لهم قد يقرؤون الحديث ولا لا؟ يعلم ما في من علم إيمان لأتوهما ولو حبوا. حبوا المشي على الأيدي والركب، الحبو المشي على الأيدي والركب. الحديث يدل على ثقل الصلاة على المنافقين كلها، كما قلنا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، وذلك بالذات صلاة الفجر، بالذلك صلاة الفجر. طبعا الفجر، طيب هل المقصود صلاة الفجر والعشاء بالذات؟ لماذا خصت بهذا؟ الفجر معروف، ها؟ لا، نفس الصعوبة أيضا، الصعوبة من الاستيقاظ وكذا، والعشاء وقت الراحة وبداية الراحة، والفجر في أثناء الراحة. طيب إذا شخص، انتبه، هل نقول بهذا شخص مثلا سيء، مثلا خطب قريبة لك أو أختك أو كذا، وقلت والله أنا أنظر في الحديثين هذه في الصلاتين هذه يدل على هذا الرجل كيف وضعه، ها؟ انتبهوا، وهذا الرجل أصلا من نوع ليش يسهر يعني في الليل، فبالنسبة له وقت الفجر يكون مستيقظ، يكون إيش؟ مستيقظ. فإيش تكون أثقل عليه الصلاة؟ الظهر. فهذه انتبه المسألة هذه حقيقة. الشخص اللي المقصود بأنه الصلاة التي يكون فيها صعوبة أن يحضرها الشخص، تريد أن تنظر في حالي أو كذا، تنظر في حالي حسب كما قلنا إذا يسهر هذا أو كذا أمور، يعني انتبه لها هذه المسألة، انتبه لها. طيب تفضل.
وأنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
في بعض الروايات أن هذا عبد الله بن أم مكتوم، الله ابن أم مكتوم، وعبد الله ابن مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يأم الناس، والجمهور أن العمى ليس عذر لترك الجماعة إذا وجد من يقود الإنسان ولو بأجرة، ولو بأجرة لا تجحف به، لا تجحف يعني به، أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. يقول: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. عند أبي داود: إني شاسع الدار، أي بعيد عن المسجد، بعيد عن المسجد، لكنه يسمع إيش؟ النداء، يسمع النداء. طيب مقصود بسماع النداء هنا هل هو بالمكبرات ولا على وقت التشريع؟ على وقت التشريع. طب انتبهوا، الآن يفرح الناس كثير بهذا، لكن نقول أيضا الموانع الموجودة لابد تزال أيضا. ما يقال إنه الإنسان يجلس في بيت مسلح اسمنت داخل جوا غرف داخل بعض ويجلس يقول أنا والله ماني سامع الأذان. يعني لو يتخيل هو يجب الآن أنظر أتخيل المسجد يقول لو أنه ما في مكبر ويأذن أنا أسمع ما أسمع خلاص أجلس. ولا يجب أن تتخيل أيضا أنه البيت هذا غير موجود على الأقل. يعني سابق قلت البيوت مبنية أو أسقفها منخفضة مبنية من مواد ما تمنع الصوت. هذه مسألة أخرى. عندما تتخيل هذا يجب أن تتخيل كأن البيت غير موجود والمسجد من غير مكبر. يعني عادة الإمام يختارونه في ذلك الوقت يكون صوته إيش قوي جهوري جهوري. فلذلك يعني لو من كيلو يسمع بسهولة من كيلو يسمع يعني بسهولة. فالمسألة طيب أنا عندي نقطة هنا أبغى أناقشها معكم. الآن مقصود بسماع النداء ما هو؟ يعني إنه ليش قلنا النبي قال هل تسمع النداء؟
ها؟
طيب لا هو يعرف ممكن يعرف بالساعة إن الآن يعرف بالساعة أيه بس إيش المقصود؟ أيه صحيح الكلام بس في شيء أنه ما يشق عليه إيش الذهاب. يعني معناها لم يسمع معناها يكون مسافة بعيدة ولا قريبة؟ قريبة صح لنا. طيب الآن الناس اللي بيروح البقالة تبعد 500 متر 400 متر هل في انتبهوا هل في عرفهم أنه يمشي برجله ولا يروح بالسيارة؟ طيب خليكم معي يمشي برجله ويروح بالسيارة والله عندنا احنا بالسيارات الناس يروحون يعني يمشون دائما ما حد يمشي برجله الان دائما كل مشوار يروح بقالة يروح مدري ايش يجيبون يعني يروحون بالسيارة. فانا اقصد اذا كان في عرف الناس المشاوير القريبة يذهبون فيها في السيارات يعني اقل من كيلو لو قلنا خليها كيلو ننظر لموضوع الصلاة اذا كانوا يذهبون لها ب السيارات فألا يقال في المسجد نفس الشيء يقال ينظر لعرف الناس إذا هم انتقالهم أصلا بالسيارات فهل المشي 600 متر بالقدم ذهاب وعودة أصعب ولا تروح بالسيارة كيلو ترجع أيهم أسهل؟ السيارة. يعني هذه مسألة ينتبه لها. يعني قد يقال أنه الآن قد يقال أنه ينظر لمشقة الذهاب للمسجد مع المسافات هذه إذا كان ما يشق عليه يعني مسافة في عرف عقلاء من عقلاء الناس قد ينظر في هذه المسألة من هذا الجانب لأن الناس الآن أصبح انتقالهم كله بالسيارات. واضح يا جماعة؟ يعني المسألة مرتبطة بهذا. لأنه مثلا الآن لو الإنسان مثلا ساكن في بلد فيها مثلا نهر لازم تعبر بشيء والمسجد في الجهة الثانية يسمع النداء ولا لا؟ لكن ما يستطيع ما عنده وسيلة للعبور يحتاج يمشي بالسيارة مثلا نص ساعة ويرجع كذا هذا في مشقة عليه حتى بالسيارة. إذن يجب علي صلاة الجماعة هذا ولا لا؟ ما يجب علي. فمن وجهة نظري هذه مسألة مهمة. إذا العبرة الآن مع سهولة المواصلات كما ذكرنا لكم إنه إنه الإنسان حتى مسألة تسمع النداء المقصود إيش؟ المسافة ولا لا؟ انتبهوا مقصود. لذلك ينظر لهذه المسألة حقيقة. الناس الآن بس يعني يشغل كذا ويمشي. غالب الناس عندهم سيارات. احنا نقول ذلك يلاحظ مسألة عرف ايش عرف اهل البلد انا قصدي مسألة يعني يجب ان تنتبه لها كما ينتبه لمسألة سماع النداء حقيقة. طيب، وهذا الحديث بنا فيه دلالة أن صلاة الجماعة يعني واجب. طيب، الآن في حديث عتبان بن مالك كان ضعف بصره وأصبح أعمى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في البيت صلاة في النهار يعني كانت، حتى يتخذها مصلى إنه ما يروح المسجد. فالنبي جاء وصلى عنده في وقت النهار صلاة الضحى، صلى ركعتين. طيب، وسمح له. طيب، وعتبان وابن أم مكتوم لم يسمح له، رغم أنه في الحديث إني رجل شاسع الدار، وأنه له رجل يعني لا يلائمه، يعني يأتي أحيانا وما يأتي أحيانا. فما الفرق بين الاثنين؟ هذا قال له تذهب، والثاني قال له سمح له بالصلاة. واضح مع بعد المسافة. ها، سمع الأذان. طيب نفترض إنه ما ثبت، لكن عتبان مثلا يسمع الأذان، أو ممكن مو لازم. أحيانا أنا أتكلم على الأعمى، كلامي على الأعمى فنقول إنه العميان يختلفون في درجة إيش الذكاء، فمنهم يعني أنا أعرف بعضهم يخرج يمشي في المسجد مسافة بعيدة ويمشي حاسب الخطوات يصل يلف كده. بعض الناس لو خرج بس ليقوده بعد يده عنه ولو أشهر وسنوات رايح جاي. فقد يقال هذه مسألة أيضا. وابن مكتوم معروف بأنه يعني كان وضعه أيضا حتى على الأذان، ولا لا، رغم أنه أعمى يقال له أصبح. والنبي استخلفه كثير على الإمامة في المدينة، فلذلك يعني وإلا يعني إذا كان الأعمى لا يستطيع أن يذهب من ناحية، لو مشى لو كان يسمع الأذان، لكنه إذا مشى ما عنده قدرة عقلية يعني ليس ذكيا كذا، فيمشي يروح، فهذا ما تجب عليه الجماعة. واضح يا جماعة؟ حتى لو يسمع الأذان إذا ما عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ابن أم مكتوم ويعرف قدراته. أما إذا الشخص إذا خرج من الباب أعمى ما يعرف الطريق، يعني من التجربة إذا يروح كذا هل يستطيع يصل للمسجد؟ ما يستطيع إذا ما عنده يعني ذهن يعني قوي أو يعني مستوى معين، قد ما يستطيع أن يصل إلى المسجد. لذلك يكون في حقه ما يجب عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا إيش، لو سعى قواعد الشريعة لابد تطبق في النصوص، لكن إذا عنده قائد كما قلنا معه إيش يعني ما يكلفه فلوس، حتى لو فلوس يكون فلوس مبلغ محدود يعني، أنه إيش يجب عليه ذلك. طيب، حيث اللي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، مما صحه بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن حجر صححه إسناده وصحح الشيخ الألباني، لكن الأقرب أنه موقوف. ذكر جماعة من العلماء قال ابن رجب وقفه، ووقفه هو الصحيح عند أحمد وغيره، ورجح وقف البخاري والبيهقي. فالأقرب أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، وأن من قول مين عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وإن صح الحديث إيش يحمل عليه؟ إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من، أي فلا صلاة له كاملة. كاملة، ليس إنه هذا يستدل به على إيش؟ على أنه الجماعة شرط، ولا لا؟ ذلك هذا الحديث ما هو صحيح، الحديث إنما موقوف على ابن عباس. قد يقال يعني بالرأي هذا، قد يقال برقي. طيب تفضل.
وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل، فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
طيب، هذا حديث عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في رواية بمنى، في رواية بمنى في منى وقت الحج، وفي رواية صلاة الفجر بمسجد الخيف، وهذا في حجة الوداع. طبعا حجة إيش؟ الوداع. الغرض من هذا أذكر لكم ليش ذكرت الزيادة هذه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفريصة اللحم الذي بين الكتف والجنب، يهتز عند إيش؟ الفزع والخوف. المقصود أنهم إيش؟ كانوا خايفين يعني، كانوا خايفين. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا صلاة إيش؟ الفجر. قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم. هنا المسألة هنا قد ليش النبي ما أنكر عليهم؟ قال: قد صلينا إيش؟ في رحالنا، ما صلوا في المسجد. صح، ممكن نستشهد إحنا قبل قليل لابد. إذن هذا اللي يبين ليش، لأنهم كانوا في منى، كانوا في منى في الحج، وهناك الناس يتفرقون يصلون في الخيام، وهذا معروف اللي يعرف الحج ضبوط، ولا وهذا أمر معروف إنه أصلا اجتماع الناس كلهم ما يتحملوا مسجد إيش؟ الخيف، ولا لا؟ لذلك ما بعضهم يستدل بهذا. نقول لا، هذا لو تنظر في سبب الحديث تعرف أن من صلى في ذلك الوقت في رحله ما أحد يقول له شيئا، لأنه هذا صعب اجتماع الناس كلهم إيش في هذا الوقت. طيب، فلا تفعل إذا صليتما في رحال ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. فالإنسان إذا دخل، إذا كان قد صلى مثلا صلاة الظهر وجاء مثلا يريد أحد المسجد وكذا، وجد الناس يصلون، فهنا إيش يستحب له ولا يجب عليه؟ يستحب. ليش؟ لأنه قد صلى الفريضة ولا لا، فيستحب له. من الحكم في هذا أنه لا يساء الظن إيش به، قال أنه تارك الصلاة وجالس، تارك الصلاة وما يصلي مع الناس. طيب، فهذا يعني إذن هذا فصلي يعني أمر استحباب، يعني أمر إيش؟ فإنها لكم نافلة. طيب، هل يشرع الإنسان أن يذهب متعمدا أن يعيد الصلاة؟ مثلا صلى في المسجد قال خليني أروح أصلي نافلة مع المسجد هذا اللي بيصلي فريضة، فاهمين؟ يعني هو أصلا ما له غرض، إنما جاء أتى من أجل إيش؟ يأخذ زيادة أجر. لا، بس لم يأتي متعمدا زيادة الأجر، إنما كان هو يصلي مع النبي الفريضة وهو إمام قومه، فيأتي يصلي بهم إمام وهو نافلة وهم فريضة. أنا أقصد كون الشخص يأتي يفعل هذا ما يشرع. الإنسان يأتي يقول أنا أصلي، الأصل الإنسان ما يعيد الصلاة، الأصل الإنسان ما يعيد الصلاة، ولم يفعل هذا النبي والصحابة، ما يكون مشروع. إنما الشخص الذي جاء أصلا من أجل إيش؟ يريد شيء معين أو كذا. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة. طيب أقرأ الشيخ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
أيوة، هذا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، المقصود يؤتم به في الأفعال. الصحيح أنه يؤتم به في الأفعال، فإذا كبر فكبروا. طبعا هنا الفاء ايش تفيد؟ ذكرنا بالامس ها تفيد ايش؟ الترتيب مع التعقيب مباشره، ففيه انه ان الانسان ما يسبق الامام ولا يوافقه ولا يتاخر عنه تاخر كثير، انما يتبعه مباشره. فالانسان اذا الامام كبر تكبيرة الإحرام وأنت كبرت معه، هل الصلاة صحيحة؟ ما تصح، لأنه من عقد أصلا الإمام من عقدت صلاته حتى تتبعه، إنما في نفس الوقت. لكن الإنسان كونه يوافق الإمام في غير تكبيرة الإحرام هذا مكروه، وكونه يسبقه فإنه ذلك محرم، كونه يتأخر عنه أيضا يعني هذا أيضا محرم، يتأخر بزمن يعني. طيب، إذا ولا تكبر حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذه مسألة صلاة قاعد تأتينا في حديث بعد ذلك، فنؤجل الكلام عليها في هذا الحديث لأنه فيها كلام يعني أكثر من كده أكثر من هذا. طيب، المهم المقصود هنا في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الأفعال، أما في النية فالأقرب أنه ليس المقصود في النية، إنما المقصود بالأفعال، لأنه ورد نصوص تدل على مثلا خلاف النية، مثلا كون حديث معاذ يصلي صلاة إيش كان معاذ صلى مع النبي صلاة الفريضة، ثم يأتي يكون هو إمام لهم وهو يصلي نافلة وهم يكون من خلفه مفترضين، وهم يصلون من خلفه مفترضين. طيب اقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا.
طيب، لماذا الإنسان إذا سبق الإمام متعمد ولم يرجع تبطل صلاته؟ يعني إذا سبق الإمام في الركوع بعدين الإمام ركع هو كمل معه، متعمد، أنا قصدي إذا فعل ذلك إيش متعمد، غير إذا كان جاهل أو ساهي. قالوا علماء تبطل صلاة، فهمتم الفرق يا جماعة؟ ما أتكلم إذا كان ساهي أو جاهل، لا، أتكلم إذا أنه هو متعمد يعرف فإنه لابد يصلي خلق يعني يتبع الإمام ما يسبقه، ورغم ذلك فعل. تفضل. لا، من ناحية تطبيقية، الآن ركع الإمام، ركعه قبل الإمام، وصل بعد الإمام ركع متعمد، ركع بعده وكمل معه. طيب، نؤذن العشاء، تفضل. طيب، ها تفضل.
أتى بالعبادة قبل موعدها.
الآن أنه ركع الآن قبل الإمام، فهل تعتبر ركعة شرعية هذه؟ لا، لأنه هو بعد الإمام. فإذا ركع بعد الإمام ركع وهو لم يرجع، إذا أراد أن يصحح ماذا يفعل؟ هو يرجع يقف ثم يركع بعد مين؟ الإمام. فركعة الأولى ليس في مكانها، فينقص، فيعتبر أنقص ركعة إيش؟ متعمد ولا لا؟ تبطل صلاة. أمين؟ طيب أقرأ إيش؟ لكن هذا الكلام في المتعمد، يعني يصعب يندر إنه يحصل هذا يعني، لكن إذا كان شخص جاهل أو سايم أمر مختلف. تفضل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأول هذا بس. طيب، في هذا الحديث استحباب أن يكون الإنسان خلف الإمام، يقول إيش؟ تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. في استحباب أن يكون الإنسان قريب من الإمام في الصلاة، بالذات في الصف الأول، الصف من أول، لأنه ينوب على الإمام إذا عرض له إيش عارض، يحتاج استخلاف الإمام، إذا أخطأ يفتح عليه وغير ذلك. وليأتم بكم من بعدكم يدل على جواز اعتماد المأموم في متابعة الصلاة والإمام وهو لا يراه على الصف الذي أمامه، لأنه وليأتم بكم من بعدكم، تم بكم. فإذا كثرت الصفوف وما يشوف الإمام، هو ينظر لمين؟ يتبع الصف الذي قبله.
ما يشترط يا شيخ يسمع مثلا لو ما في مكبرات، مثلا الصفوف الأخيرة ما يسمعوا الإمام،
ما ينظرون في الصف، لو صلوا مع حتى لو انقطع، إذا استطاع يعني يرى الجماعة ما يحتاج الصف، لأنه يسجد ويقوم ويقول أذكار ويعتبر مؤتم، يعتبر مؤتم مع الإمام، يعتبر مؤتم مع الإمام. طيب، إذا شخص داخل المسجد، داخل المسجد الإمام في صفين مع الإمام، هو صلى ومعه شخص آخر كانوا يريدون إدراك الركعة، توقفوا صلوا عند الباب، يعني مثلا الصلاة هنا مثلا وهم صلوا عند الباب هناك، الصلاة صحيحة ولا لا؟
صلاة صحيحة.
صلاة صحيحة، لأنه لأن المسجد هو خاص بالجماعة، المسجد خاص بالجماعة، خاص بالجماعة، لكن خالفوا إيش؟ إيه السنة، إيه تم الصف الأول، الأول تم الصف الأول، الأول. طيب، وإذا اتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف وصلى خارج المسجد، كلام الأول أن يكون إيش؟ داخل المسجد، يعني مثلا في الحرم أو كذا، المساجد كبيرة وحين ما يرى المأمومين، بس يسمع الصوت، يستطيع يتابع الإمام. فإذا كان داخل المسجد صلاته صحيحة كما قلنا. بالنسبة إذا كان في ساحة المسجد والصفوف متصلة وصلى بالخل يعني خارج المسجد، فصلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة. يقول شيخ الإسلام هذا بلا خلاف، وإذا كانت الصفوف متصلة، الصفوف متصلة. طيب،
إذا كانت منفصلة يا شيخ، إذا كانت منفصلة الصفوف،
إذا كان يعني في مكان وما دخل، ذكر بعض العلماء أنه إذا رأى الصف، إذا رأى المصلين، إذا رأى المصلين هنا يلزم أن يرى المصلين، إذا ما يصلي ما يصح، إذا ما يراهم ما يصح. ذكر بعض العلماء المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. طيب، تفضل.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة أو بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه.
هذا الحديث هو أصل صلاة التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالليل في المسجد، يعني جعل حجرة من حصير أو خصفة وهي تكون من سعف النخل، مثل يعني جعل مكان خاص وكان يدخل يصلي فيه، فالصحابة رأوه فجاءوا وهو ما يدري صاروا يصلون من خلفه. هذا في دلالة على جواز أن الإنسان يصبح إمام في أثناء الصلاة، جواز أن يصبح إمام في أثناء الصلاة، يعني يكون هو إمام في أثناء. ودل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي عند ميمونة واستيقظ بالليل، فابن عباس جاء معه في أثناء الصلاة، دخل معه فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إمام، أصبح إمام. وأيضا فيه دلالة على إيش؟ على جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة بالليل وبالنهار أيضا، في حديث كما قلنا حديث عتبان هذا، وحديث أن النبي صلى بأنس وأم سليم مع اليتيم، كانوا كلهم في وقت صلاة الضحى، كانوا في وقت صلاة الضحى، لكن ما يجوز المداومة على هذا، إن هذا بدعة، المداومة على صلاة الليل جماعة أو النهار، فهذا لأن النبي لم يفعله ولا الصحابة، إنما تفعل أحيانا، تفعل أحيانا. طيب تفضل.
وعن جابر قال صلى معاذ بأصحابه.
ذكرنا هذا من قبل، أفضل صلاة المرء في بيته إيش؟ إلى المكتوبة، أن الصلاة النافلة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل. تفضل.
وعن جابر قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وعن صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، في هذا الحديث أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مأموم، يصلي العشاء ثم يأتي يأم قومه ويكون متنفل. في رواية أنه في هذه القصة صلى بهم العشاء، افتتح البقرة، قرأ في البقرة، وكان جاء شخص عنده ناقة وأشياء بالخارج، كان يريد أن يصلي ويذهب، فأطال معاذ وفي صلاة العشاء، فالرجل يعني تضايق وعنده يريد أن يدرك عمله يعني وكذا مرتبط بأشياء، فانفصل عن معاذ وصلى. فحتى معاذ عندما أخبر غضب منه وقال منافق أو نافق، تترك صلاة الجماعة. وهذا فيه أصلا يدل على أهمية إيش؟ صلاة الجماعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل، يدل على أنه إنسان إذا جاءه شيء يجوز له أن ينفصل عن الإمام، مثلا شعر أشياء في بطنه وكذا، توقع خلال 5 دقائق يحتاج أنه ينتقض وضوء أو يذهب إلى دورة المياه، فينوي الانفصال ويتم الصلاة خفيفة ويذهب. أو مثلا عنده ظرف شيء معين، مثلا ابنه مريض أو كذا وضرب الجوال مثلا زي كذا، ومهم درجة خطيرة بحيث أنه لكنه لابد يسرع يعني، فينوي الانفصال، مقصود أنه يجوز له أن ينفصل للحاجة عن الإمام، ولا يعتبر هذا يعني نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا، على الرجل هذا الأمر، إنما أنكر على معاذ الإطالة في صلاة العشاء بالبقرة، وقال اقرأ هذه الآيات، هذه الآيات الشمس وضحاها، وقد ورد في السنة عند النسائي صحابة ابن حجر أن أبو هريرة كان يصلي خلف رجل يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال هذا من أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمفصل قلنا يبدأ من إيش؟ من قاف إلى الناس. والطوال من فين؟ من لا، طوال المفصل من قاف إلى عمة، والأوسط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. واضح؟ هذا هو. طيب، في هنا أيضا أنه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وأكثر العلماء لا يجيزون هذا، الشافعي وأصحابه يجيزون هذا، ورواية عن أحمد ومن قدام اختارها وابن تيمية وابن رجب على أنه يجوز هذا، والأئمة الثلاثة على أنه غير جائز، أو لاختلاف النية، والحديث يدل على هذا. هم قالوا احتمال أن معاذ كان يصلي مع النبي النافلة، وهذا بعيد حقيقة في بعد، لأنه يعني معروف أن صلاة الفريضة أفضل للنافلة، فيضيعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في أسئلة شيء؟
نعم.
كم باقي منه؟ خمس دقائق. طيب، هذا طويل الموضوع، خلاص نكتفي بهذا. نكتفي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.